بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. قال: باب صفة الصلاة. وصلنا والحمد لله إلى باب صفة الصلاة بعد أن انتهينا من باب المساجد. فناسب بعد أن تكلم على المساجد وما يتعلق بالمساجد أن يتكلم على أهم أمر يكون في المساجد، وهي الصلاة، فعقد هذا الباب. كما قلنا، الأئمة عندما يعقدون الأبواب في يعني ما يؤلفون، غالبا يكون بين الباب والباب تناسب وتناسق، فلا يبدأون بباب قبل باب، إنما يرتبون العلم ويبدأون يعني البدايات ثم ما يأتي بعدها. وهذا كله من يعني فضلهم وإحسانهم للمسلمين، يعني طلبة العلم، حيث رتبوا لهم هذا العلم، سهلوه لهم وبوبوه ورتبوا هذه الأبواب وأحسنوا في التبويب. فذكر حافظ حجر يعني هذا الباب، وهو من يعني أجل الأبواب في كتاب الصلاة، فإنه هو المقصد وهو المراد، أن الإنسان يصلي صلاة صحيحة حتى يأتي يوم القيامة وقد قبل عمله ولم يرد على وجهه، أسأل الله السلامة والعافية. وكم من يعني كم من إنسان يترك مجلس علم قد لا يستغرق دقائق معدودة فيندم بعد ذلك ويخسر خسرانا عظيما، لأنه لم يجلس أو لم يسأل ولم يتعلم أمر دينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل يصلي 60 سنة، 60 سنة لا تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع أو لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو لعله يتم السجود ولا يتم الركوع، يعني يقصر في الركوع فيترك شيئا تبطل الصلاة بسببه، ولكنه لا يقصر في السجود، أو يقصر في السجود ولا يقصر في الركوع فتبطل ماذا؟ تبطل الصلاة بسبب ذلك. وقد رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي، فقال له: منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ يصلي ولا يحسن الصلاة. قال: منذ 40 سنة. فقال له حذيفة: أنت منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت لمت على غير الفطرة. لذلك الواجب على المسلم أن يتعلم أمر دينه، هذا واجب، لأن هذا من العبادات التي هي من فروض الأعيان والتي يقوم بها المسلم دائما. يعني الزكاة لا يجب على كل أحد أن يتعلمها. متى يتعلم المرء الزكاة؟ إذا يعني طبقت عليه شروط الزكاة. الحج يتعلم الإنسان إذا حج، لكن الصلاة يؤديها المرء ماذا؟ في كل يوم، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه: صلوا كما رأيتموني أصلي. والحمد لله الصحابة لم يتركوا شيئا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته في الصلاة وفي غيرها إلا ونقلوه للأمة وأدوا هذه الأمانة. فما على المسلم إلا أن يحرص أن يتعلم شأن دينه وأمر دينه. كم نبذ من الأوقات ومن الأعمار في توافه الأمور، ثم الواحد سبحان الله لا يصبر على ماذا؟ على أن يتعلم شيئا من أمر دينه. مرات يعني بعض طلبة العلم يقيم دروس مدة 5 دقائق في المسجد، ما يجلس الناس لها 5 دقائق، ما يجلسون، وهم يعلمون أنه لا يتكلم إلا هذه الدقائق المعدودة، لكنهم لا يجلسون. لماذا؟ لأن الصلاة وأمور الطاعة من آخر ما يفكرون بها، خلاص أخذوها كابرة عن كابر، أخذوها عن الآباء ورضوا وساروا على هذا الدرب، ولكنهم في شأن دنياهم يبذلون الأوقات والأموال، ويهتم الواحد منهم وتصيبه يعني الوساوس، وهو ماذا؟ وهو يسعى في أمر الدنيا. أما في أمر الدين فلا يفكرون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فذكر حافظ بن حجر هذا الباب وقال: باب صفة الصلاة. نعم تفضل. ثم بما شئت هكذا. نعم. قال ابن حبان: أنا عندي بما شئت. هذا الحديث العظيم هو حديث يعني الذي يعرف بحديث المسيء في صلاته. والحافظ بن حجر يعني ذكر الحديث واختصر القصة، ويعني كان الأولى في الحقيقة أن يذكر القصة، لأن لذكر القصة فائدة تتعلق بالحديث. فالحافظ بن حجر لما ذكر هذا الحديث، وهو حديث جليل القدر ويعني من أعظم الأبواب، من أعظم الأحاديث في هذا الباب، إذا لم يكن أعظمها، أعظم الأحاديث في باب صفة الصلاة هو حديث المسيء في الصلاة، إن لم يكن الحديث أعظم الأحاديث في هذا الباب من أو أعظم. فالحافظ بن حجر ماذا؟ اختصر هذا الحديث ولم يذكر القصة، وإنما ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمره للمسيء في صلاته أن يفعل كذا وكذا وكذا، ولكن للحديث قصة، وهي أن رجلا دخل المسجد فصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويرمقه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا ما ذكره الحافظ بن حجر، وهذا يعني كان من الأهمية بمكان أن يذكر، حيث يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة هذا الرجل ماذا؟ أن صلاة هذا الرجل غير مقبولة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى ثانية، ثم جاء إلى النبي ورده النبي، صلى الثالثة 3 مرات وهو يصلي، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي، يعني الرابعة، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. يقول: لا أعرف إلا هذه الصلاة فعلمني. فماذا؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء إلى ماذا؟ إلى آخر الحديث. وهذا الحديث العظيم جاء من طريق صحابيين، الأول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث الثاني جاء من حديث رفاعة بن رافع، وهذا في السنن. وفي حديث رفاعة بن رافع يعني بعض الزيادات التي لا توجد في حديث أبي هريرة، وكلا الحديثين طبعا حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث رفاعة بن رافع في السنن وهو كذلك يعني مجمله صحيح، لكن هناك بعض الألفاظ التي في حديث رفاعة بن رافع تكلم عليها العلماء، وسنبين شيئا من ذلك. هذا الحديث حديث مسيء في صلاته، صاحب القصة رجل يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أن هذا الرجل دخل إلى المسجد وصورته صورة الأعراب، والأعراب يعني كانوا يعني من أهل يعني كانوا ولا زالوا يعني يتميزون بقلة العلم. لماذا؟ لبعدهم عن الحاضرة، لبعدهم عن الحواضر وعن أهل العلم، ولبداوتهم وبقائهم في الصحراء، لذلك لا يجدون من يعلمهم، فيعني يغلب عليهم ماذا؟ يغلب عليهم الجهل. فدخل هذا الرجل كما جاء في بعض الروايات كأنه أو قال الصحابة صورته صورة البدوي، فصلى صلاة فأخفها، يعني صلى صلاة ماذا؟ صلى صلاة خفيفة. وهذا الرجل اسمه خلاد ابن رافع، اسمه خلاد يعني صاحب القصة اسمه خلاد ابن رافع رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني جد علي بن يحيى راوي هذه القصة، فيعني في حديث رفاعة بن رافع علي بن يحيى يروي هذه القصة عن عمه إلى يعني ويتكلم عن ماذا؟ عن جده، عن جده أو عن يرويه عن أبيه عن جده، وهو ماذا؟ وهو خلاد ابن رافع، وهو خلاد بن رافع. وهذا الحديث كما قلنا حديث عظيم جليل القدر جليل الفائدة، استدل به العلماء على ماذا؟ استدلوا به على وجوب ما ذكر فيه. يعني الآن أنت لما تصلي كيف تعرف أن هذا العمل في الصلاة واجب وهذا العمل ليس بواجب؟ أنت الآن تكبر الله أكبر، ثم ماذا؟ ثم يعني تستفتح دعاء الاستفتاح، ثم تتعوذ، ثم تبسمل، ثم تقرأ الفاتحة. الآن فعلت أشياء كثيرة من الكلام يعني. فالتكبير ما حكمه؟ الاستفتاح ما حكمه؟ التعوذ ما حكمه؟ البسملة ما حكمها؟ قراءة الفاتحة ما حكمها؟ بعض الناس يظن أن يعني الأمر كله واحد، لا، هذا يختلف. ما الأصل الأصيل في هذا الباب في معرفة ما يجب في الصلاة وما لا يجب في الصلاة؟ هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي استدل به العلماء على وجوب يعني ما ذكر فيه، واستدلوا به كذلك على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني استدلوا بهذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن ما ذكر في هذا الحديث واجب، والوجه الثاني أنه ما لم يذكر في هذا الحديث فليس بواجب. أما كون ما ذكر في هذا الحديث واجب فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يعيد الصلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم أمره صلى الله عليه وسلم فقال إذا قمت إلى الصلاة فافعل كذا وكذا وكذا، فأمره بأوامر صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء وهذه الأوامر هي الأمور الواجبة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأن يعيد الصلاة، ثم علمه صلى الله عليه وسلم ما تصح به ماذا؟ ما تصح به الصلاة. لذلك في هذا الحديث كثير من السنن، بل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شيئا من السنن، ما أقول كثير من السنن لم تذكر، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأمور التي تصح بها الصلاة، الأمور ماذا؟ التي تصح بها الصلاة. فإذا حفظ طالب العلم هذا الحديث فإنه غالبا يستطيع أن يميز ما يجب في الصلاة مما لا يجب في الصلاة. إذن هذا الحديث يدل يعني ما ذكر فيه على الواجبات في الصلاة، ويدل كذلك من جهة أخرى أن ما لم يذكر في هذا الحديث، يعني في أمور كثيرة لم تذكر في هذا الحديث، هناك أشياء كثيرة سنأتي لذكر شيء منها لم تذكر في هذا الحديث ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بها. فالذي لم يذكر في هذا الحديث فليس بواجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعلمه الصلاة، يعلمه ما تصح به الصلاة، لأن الرجل صلى صلاة يعني باطلة غير مقبولة، فالنبي يعلمه ما تصح به الصلاة، فلن يترك النبي صلى الله عليه وسلم واجبا إلا وذكره. إذن ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم فليس بواجب، ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم فليس بواجب، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. شو معنى تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ الآن أنت النبي صلى الله عليه وسلم أمامه رجل وقد أخطأ في دين الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك البيان، لا بد أن يبين له البيان التام. إذن هذا الحديث كما قلنا استدل به العلماء على وجوب ما فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر فيه. لذلك يعني مثل تكبير في الإحرام، مثل القيام، مثل الوضوء طبعا قبل الصلاة، استقبال القبلة، القراءة، الركوع، القيام الركوع إلى آخره، كل هذه واجبات في الصلاة، بعض أهل العلم يسميها أركان، كل هذه أمور تجب ماذا؟ تجب في الصلاة. وهناك أمور لم تذكر في هذا الحديث، مثل شو إخواني؟ ممكن حد يذكر لي شيء من هذه الأمور؟ يعني في أمور لم تذكر في هذا الحديث إذن ليست بواجبة. أحسنت، مثل دعاء الاستفتاح لم يذكر في هذا الحديث إذن ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمره النبي به. كذلك استدل يعني العلماء بهذا الحديث على عدم وجوب ماذا؟ الاستعاذة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، يعني مذهب الأئمة الأربعة أن الاستعاذة قبل القراءة ليست بواجبة. هناك في خلاف طبعا، يعني ليست كل مسألة، في يعني في بعض المسائل يعني التي لم تذكر في هذا الحديث، وهذا وجه آخر يعني من الاستدلال بهذا الحديث، في هناك مسائل لم تذكر في هذا الحديث لكن ذكرت في أحاديث أو في أدلة أخرى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، هل هي واجبة أو غير واجبة؟ بعض أهل العلم يعني قد يحكم لها بالوجوب، لأن يعني الدليل يعني فيه ما يعني أو أدلتها تدل على وجوبها، وهي زيادة على ما في هذا الحديث، وبعض أهل العلم يصرفها عن الوجوب لأنها لم تذكر في هذا الحديث. إذن كل ما ذكر في هذا الحديث من الواجبات، وكل ما لم يذكر في هذا الحديث ليس من الواجبات، لكن هذا الكلام ليس على إطلاق. هناك يعني بعض الواجبات لم تذكر في هذا الحديث وهي واجبة بالاتفاق، مثل ماذا؟ مثل القعدة الأخيرة، ليس التشهد الأخير، لا، القعود الأخير الذي يكون فيه التشهد الأخير، القعود الأخير هذا ماذا؟ ليس بواجب، عفوا، القعود الأخير هو واجب باتفاق العلماء، لكنه لم يذكر في هذا الحديث، لم يذكر في هذا الحديث. وهناك أيضا واجبات فيها خلاف بين العلماء، والقول بوجوبها قول، ومع ذلك لم تذكر في هذا الحديث، مثل ماذا؟ مثل السلام، مثل السلام، بعض أهل العلم يرى التشهد الأوسط، وهو مذهب الإمام أحمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، هذه مذاهب عند كثير من أهل العلم يرون أن هذه الأمور واجبة ولم تذكر في هذا الحديث. طيب كيف صارت واجبة؟ لأن هناك أدلة وأحاديث أخرى تدل ماذا؟ تدل على وجوبها. عموما يعني هذا الحديث كما قلنا أصل في معرفة الواجبات في الصلاة وفي صرف ما ليس بواجب في الصلاة. فإذا جاءك أحد الناس سألك مثلا عن وضع اليدين في الصلاة، هل هو واجب؟ نرجع إلى هذا الحديث، هل ذكر وضع اليدين في الصلاة؟ لم يذكر. لذلك مذهب أكثر أهل العلم أن وضع اليدين في الصلاة سنة وليس بواجب، استدلالا بماذا؟ بهذا الحديث، قالوا لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ به. وإن كان، نبه، وإن كان بعض أهل العلم يعني يوجب وضع اليدين في الصلاة استدلالا بأدلة أخرى، لكن الأكثر من أهل العلم لا يرون وضع اليدين في الصلاة ماذا؟ لا يرون وضع اليدين في الصلاة واجب. لماذا؟ لأنه لم يذكر في هذا الحديث. طبعا هذه التفاصيل كلها من يعني الاستفتاح والاستعاذة ووضع اليدين والتسبيحات والتكبيرات، تسبيحات الركوع، تسبيحات السجود، كل هذه سنتكلم عنها إن شاء الله في باب صفة الصلاة، لكن حافظ حجر قدم هذا الحديث لأنه كالأصل لهذا الباب، كالأصل لهذا الباب. إذا واحد سألك مثلا عن الجلسة بين السجدتين، ما حكمها؟ إيش حكمها؟ واجبة أو ركن. لماذا؟ لأنها ذكرت في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن ماذا؟ جالسا. فذكرت في هذا الحديث، إذن هي واجبة. لو سألك سائل عن الطمأنينة، الطمأنينة معناها السكون، أن يصلي الإنسان صلاة يسكن فيها. الذي يصلي من غير سكون صلاته غير مقبولة، كما يفعل بعض الناس، ينقر الصلاة كما ينقر الغراب. ركع، قام، سجد، على طول يعني محرك متواصل العمل، هذا صلاته لا تصح. صلاته ماذا؟ لا تصح. هذه صلاة بعض الناس، يركع، مجرد أن يركع يقوم، مجرد أن يقوم يسجد، ما يسكن ولا يطمئن. طيب ما حكم الطمأنينة في الصلاة من خلال هذا الحديث؟ واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في كل موطن من المواطن، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا. إذن هذا الحديث كما قلنا حديث عظيم، ذكرت فيه واجبات الصلاة، وما لم يذكر فيه ليس بواجب، لكن في بعض الأمور لم تذكر فيه يعني هي واجبة بالاتفاق، دلت عليها أدلة أخرى، وبعض الأمور لم تذكر فيه يعني اختلف فيها بعض العلماء لوجود أدلة تدل على وجوبها، فبعض أهل العلم يقول هذه زيادة على الحديث، جاءت الزيادة وجاء الأمر بها، وبعض أهل العلم يصرفها بهذا الحديث. وهذه المسائل سنأتي إلى ذكرها إن شاء الله تعالى في تضاعيف هذا الباب العظيم. نعم، وهذا حديث إخواني الفضلاء يعني اشتمل على جملة من المسائل، اشتمل على جملة من المسائل. فمن المسائل، ونبدأ بداية الحديث، أول المسائل في هذا الحديث، وسنأتي إلى ذكرها يعني نوعا ما بسرعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وجاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء وضوء كما أمره الله تعالى. فاستدل يعني بهذه الرواية، رواية رفاعة بن رافع، من يرى أن الوضوء الواجب ما ذكر في القرآن، ما ذكر ماذا؟ في القرآن. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. طيب الله سبحانه وتعالى في القرآن أمر بالوضوء بأي كيفية؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا مذهب الأحناف، يرون أن الواجب في الوضوء هذا غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين، وغسل ماذا؟ لأن هذا الذي ذكر ماذا؟ هذا الذي ذكر في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. وهذا حجة لا شك، هذه حجة يعني قوية تدل على اقتصار الواجب، لأن النبي يكلم رجلا من الأعراب، فلما قال له النبي هذا الكلام ورده إلى القرآن، فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن الواجب ما ذكر في كتاب الله. أما المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة ومسح الأذن إلى آخر ما يتعلق بالوضوء من خلال هذا الحديث، ليست ماذا؟ ليست بواجبة. وهذه المسائل، مسائل الوضوء، قد تقدم كلام عليها وبينا الراجح في هذه الأمور كلها، فلا نعيد الكلام، لكن أنا ذكرت المسألة كمسألة وكاستدلال من خلال هذا الحديث. أيضا من المسائل في هذا الحديث العظيم، وهي المسألة الثانية، أنه جاء في رواية لم تذكر هنا لكن أذكرها من باب الفائدة، وقد يستدل بها بعض الناس، فيعني هي لم تذكر رواية هنا لكن أنا أذكرها من باب الفائدة، أنه جاء في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بالإقامة، قال: فاستقبل القبلة وأقم ثم كبر. وعلى هذه الرواية التي عند الترمذي تكون الإقامة ماذا؟ واجبة، لأن كما قلنا هذا الحديث أصل في معرفة الواجبات. لكن هذه الرواية، الرواية هذه التي عند الترمذي فيها راوي اسمه يحيى بن علي بن يحيى، يعني هو ولد علي بن يحيى الراوي لهذا الحديث، علي بن يحيى الراوي لهذا الحديث عنده ولد اسمه يحيى، روى هذه الرواية وانفرد بها دون سائر تلاميذ والده، فوالده له يعني روى هذا الحديث عن والده 5 من الرواة، ولم يذكر واحد من هؤلاء الرواة قضية ماذا؟ الإقامة، إلا الولد هذا روى عن والده الإقامة. وهذا ماذا يسمى عند أهل العلم؟ إذا انفرد راو دون سائر الرواة بزيادة، إذا انفرد راوي دون سائر الرواة بزيادة وهو لا يحتمل تفرده، إذا كان صدوقا مثلا أو كان ثقة لكن ليس إماما، فإنه يحكم على روايته بأنها شاذة، وإن كان ضعيفا أو مجهولا فإنه يحكم على روايته بأنها منكرة، هكذا عند أهل المصطلح. وهذا يعني يحيى بن علي بن يحيى هذا راو قال فيه العلماء مجهول، يعني حكموا عليه بأنه مجهول، والمجهول عند أهل المصطلح أي لم يثبت فيه تعديل، الأئمة لم يتكلموا فيه لا بجرح ولا بتعديل، غير معروف، فمثل هذا لا تقبل ماذا؟ لا تقبل روايته. لذلك إن استدل مستدل بوجوب الإقامة بهذه الرواية التي في هذا الحديث عند الإمام الترمذي فالجواب ماذا؟ الجواب أن هذه الرواية لا تصح، أو هذه الزيادة التي فيها الإقامة لا تصح. وإن قال الإمام الترمذي، ترى الإمام الترمذي ماذا قال عن هذه الرواية؟ قال حديث حسن، لما ذكر حديث قال حديث حسن. الجواب على كلام الإمام الترمذي حديث حسن، إما يقول هذا من، إما يقال هذا من تساهله، فإن الترمذي أحيانا يتساهل، أو يقال الحديث يعني بعمومه جميع بغالب ألفاظه حسن هو ثابت، ولكن يعني هناك بعض الألفاظ التي انتقدت، يعني مجمل الحديث حسن لا شك أو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هناك ألفاظ قد انتقدت، وهي ومنها لفظ ماذا؟ لفظ الإقامة. أيضا من المسائل في هذا الحديث، وهي المسألة الثالثة، أن هذا الحديث دل الحديث على ركنية تكبيرة الإحرام، على ركنية وعلى وجوب تكبيرة الإحرام، يعني عندما تبدأ الصلاة ماذا تقول؟ الله أكبر. طيب إخوان عندي سؤال، من خلال ما تكلمنا به الآن، لما تكبر أنت للصلاة تقول الله أكبر، تفعل أمرين، ترفع يديك وتكبر، طيب ما حكم التكبير وما حكم رفع اليدين من خلال هذا الحديث، من خلال الكلام الذي ذكرنا؟ ايش رايكم يا جماعه؟ لا حين تقول الله اكبر فعلت امرين، ما حكم يعني ما حكم هذين الامرين؟ ايوه وجوب التكبير، احسنت، وهذا هو صحيح، رفع اليدين في بدايه الصلاه، وان كان يعني لا خلاف بين العلماء فيه، لا خلاف بين العلماء في سنيته، وبعض أهل العلم يراه واجبا مثل الظاهرية، لكنه ماذا؟ الصحيح أنه ماذا؟ أن رفع اليدين في بداية الصلاة سنة، فلو جئت المسجد وقلت الله أكبر ما رفعت يديك، قلت ماذا؟ مثل ما يفعل بعض الناس من المخالفين، قلت ماذا؟ الله أكبر أو الله أكبر، فصلاتك ماذا؟ صحيحة، لأنك لم تترك واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشيء في صلاته، ما قال له ارفع يديك، وإنما أمره فقط صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وهذا يعني فائدة معرفة هذا الحديث. فتكبير الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن بإجماع العلماء، لا خلاف بين العلماء في ذلك. وإن ذكر الخلاف عن بعض أئمة السلف، ليس من الأئمة الأربعة لكن من الأئمة الكبار، فقد ذكر الخلاف عن الحسن البصري وعن الزهري وعن ابن المسيب وعن الأوزاعي وعن يعني أيضا 2-3 من أئمة السلف، لكن قال الإمام النووي ولا أظن هؤلاء الأجلة وهؤلاء الكبار خالفوا في هذه المسألة لوضوح أدلتها، يعني نقل عنهم، وليس كل ما ينقل صحيح، أحيانا ينقل عن فلان من الأئمة ومن العلماء أنه قال بكذا، لكن لو بحثت ونظرت لما وجدت، وهذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة ليست في الفقه لكن في العقيدة ولا في التاريخ، يأتي متكلم يتكلم قد يكون مشهورا ومعروفا وينقل روايات وكلام ويدخل في حياة الصحابة والخلاف الذي وقع بينهم، فيعني يوغر صدور كثير من الناس على بعض الصحابة، يوغر صدور كثير من الناس على بعض الصحابة، حتى أن بعض الناس ممن يستمع لبعض هؤلاء المشهورين ممن يتكلم في التاريخ وهو في الحقيقة حاطب ليل. حاطب ليل شو يعني؟ هذه من ألفاظ الجرح، العلماء يقولون في فلان هذا فلان حاطب ليل، لأن اللي يحطب في الليل يجمع الخشب ويجمع ماذا؟ الثعابين. شوف خشبة شلها، شوف شيء طايح كذا يظنها خشبة ويحملها فإذا بها ثعبان، يعني حاطب ليل يعني ما يميز بين الصحيح والضعيف. بعض الناس ممن يحضر عند هؤلاء أو يستمع لهم ويكثر من استماع لهم تراه تجرأ على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمعنا أناسا يتكلمون على معاوية، أناس من أهل السنة تأتي ويقول لك معاوية الله في نظر، ومعاوية تتكلم عن من؟ كاتب الوحي وخال المؤمنين. فإذا رجعت ما السبب؟ والله فلان يقول كذا، أو في روايات ذكرها فلان من الناس. فإن رجعت إلى هذه الروايات ترى روايات لا تثبت ولا تصح، والكلام لا يثبت عن فلان من الناس. فليس كل ما ينقل يقال، لا بد من التمحيص، لا بد من البحث. لذلك من نعمة الله على الإنسان أن يعني يستدل بأناس من أهل العلم وهم في نفس الوقت من أهل ماذا؟ من أهل التمحيص ومعرفة الصحيح من السقيم. لأن بعض الناس قد يتبع يعني من يعني يغريك بأسلوبه وبحسن بيانه، ولكن في النهاية أحاديث موضوعة ومكذوبة وكلام منسوب ليس له أصل، أو من كلام أهل البدع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل من الشر ما الله به عليم. لذلك ليس كل ما ينسب أو يقال عن فلان أنه قاله ثابت، بل كثير مما يقال وينقل ليس بثابت، ويعني وإنما فيه ما فيه من الكلام الكثير. فنقل عن هؤلاء الأئمة أنهم يقولون ليس يعني تكبيرة الإحرام ليست بواجبة، قال الإمام النووي، ولا أظن أن هذا النقل يثبت عنهم، خاصة مع كثرة الأدلة الدالة على ماذا؟ الدالة على وجوب تكبيرة الإحرام. لكن الخلاف عند من يعني أو عند الأئمة والعلماء وقع في لفظ الافتتاح، فأكثر أهل العلم يرى أن افتتاح الصلاة يكون بلفظ التكبير، يعني يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر، هذا أكثر علماء على ذلك. وذهب بعض أهل العلم وهذا مذهب أبي حنيفة أنه يصح افتتاح الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم، بكل لفظ يدل على التعظيم، بأن يقول الإنسان مثلا الله أعظم الله أجل الله أجل ويدخل في الصلاة. عندهم ماذا؟ عندهم تعقد الصلاة بذلك، ولكن هذا الكلام خلاف الصواب، والصواب أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير، ويعني الأدلة في ذلك كثيرة، ومنها ما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة ماذا؟ فكبر. طبعا استقبال القبلة ما لم نتكلم عنه ولم نذكر عنه مسألة، لأننا قد تكلمنا عنه فيما سبق وانتهينا منه. فهنا ماذا قال؟ فكبر. وجاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، أي الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني أن الصلاة تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. هذه رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت يعني روايات بالأمر بالتكبير، وثبتت روايات بذكر لفظة الافتتاح وهي الله أكبر. أما أن يفتتح الإنسان الصلاة بأي لفظ من هذه الألفاظ التي تدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى فهذا لا يصح. ومما يضعف هذا القول أنه لا يصح يعني إبدال مواطن يعني بعض العبادات بشيء آخر، يعني حين النبي جاء النص بالله أكبر ما لنا أن نغير هذا النص، وإلا لجاز لمن استدل بمثل هذا أن يعني واحد أراد الركوع لا يسجد، يجعل بدل الركوع ماذا؟ السجود، لأن السجود أعظم خضوعا من الركوع، أليس كذلك؟ السجود أعظم خضوعا من الركوع. لذلك إذا رأيت إنسان يسجد لصنم فهذا يعني هذا لا يشك في كفره، إذا يعني بعد أن يعني إذا لم يكن يعني ساهيا أو جاهلا، لأن هذا فعل كفري. لكن الراكع يختلف عن الساجد، الراكع لا يحكم عليه بالكفر، هو فعل أمرا محرما لكن لا يحكم عليه بالكفر، حتى يسأل لماذا تركع لفلان، هل تعبده؟ فإن قال نعم فقل هذا كفر، فاتق الله في نفسك. لكن الساجد هذا يدل أنها عبادة محضة. فإذا جاءنا أحد الناس وقال بدل الركوع ماذا نسجد، نجعلها 3 سجدات، سجدة بدل الركوع وسجدتين الأصليات، هل هذا يصح؟ هذا لا يصح. كذلك إبدال هذه الألفاظ كذلك لا يصح. إذن تكبيرة الحرام لا خلاف بين علماء في ركنيتها، لكن الخلاف وقع في ماذا؟ في يعني لفظها، والصحيح هو اللفظ التي دلت عليه الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا من المسائل في هذا الحديث يعني المسألة الرابعة، حكم قراءة ماذا؟ حكم قراءة الفاتحة، حكم قراءة الفاتحة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمسيء في صلاته؟ قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فأمره النبي أن يقرأ ما تيسر معه. لذلك استدل بعض أهل العلم وهم الأحناف كذلك، يعني غالب المسائل الخلافية في هذا الباب بين الجمهور والأحناف، بين الأئمة يعني 3 غالبا، وإن كان يحصل بينهم أحيانا افتراء، وبين مذهب أبي حنيفة. فاستدلوا بهذه الرواية أن قراءة الفاتحة ماذا؟ أن قراءة الفاتحة ليست بواجبة، لأن النبي قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم قالوا لو قرأ آية طويلة لصحت صلاته، أو قرأ 3 آيات لصحت صلاته قصار، يعني هكذا عندهم تفاصيل ذكروها، ولا يرون أن قراءة الفاتحة واجبة أو هي ركن من أركان الصلاة، بل هي سنة عندهم. فلو قرأ آية أو قرأ آية طويلة أو 3 آيات قصار صحت صلاته، ويستدلون بهذه الرواية. وهذه الرواية طبعا أو هذا الحديث حديث أبي هريرة، نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية، قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن جاءت رواية أخرى في نفس الحديث، في حديث المسيء في صلاته، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ذكر النبي قراءة الفاتحة، كما هنا عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، ثم اقرأ قال له صلى الله عليه وسلم بأم الكتاب وبما شاء الله. ويعني أيضا جاء عند الإمام أحمد أنه قال له صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب أو بما شئت، وجاء في رواية ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم بما شئت. فالظاهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى حال الرجل فأمره بالمتيسر له، لأن ظاهر حال الرجل أنه ماذا؟ أنه كان جاهلا. لذلك جاء في هنا أيضا في الحديث عندنا قال فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الخيارات، ليس لأن الفاتحة لا تجب، ولكن لأن الرجل قد لا يكون من يعني ممن يحفظ الفاتحة، فأمره صلى الله عليه وسلم بأنه إذا لم يكن عنده قرآن أن يسبح، أن يحمد ويسبح ويهلل. هذه مسألة ستأتينا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أحفظ شيئا من القرآن، فأمره النبي أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي لا يحفظ القرآن، مثلا مسلم جديد أسلم مثلا ما يحفظ القرآن، لابد يصلي، فبماذا نأمره؟ نأمره أن يقول هذه الكلمات حتى ماذا؟ حتى يحفظ الفاتحة، يؤمر يعني بحفظ الفاتحة لا يترك، لكن لابد أن يصلي. كيف يصلي؟ يقول هذه الكلمات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الخيارات، قرأ بما شئت. فإن كان يحفظ شيء، واحد لا يحفظ الفاتحة لكن يحفظ قل والله أحد، يؤمر بقراءة قل والله أحد حتى ماذا؟ حتى يحفظ الفاتحة. بذلك يعني الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب قراءة الفاتحة لا يتم، فإن في بعض رواياته أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بقراءة الفاتحة، ثم هناك روايات أو أحاديث أخرى غير هذا الحديث واضحة صريحة في أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة ماذا؟ إلا بقراءة الفاتحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا حديث، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها صاحبها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ يعني صلاة باطلة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما مصل صلى فلم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج، والخداج هو ولد الناقة الذي يخرج من بطن أمه وهو ميت، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب بولد الناقة الذي يخرج من بطن أمه وهو ميت، ميت يعني هذا لا حياة فيه، إذن هذه الصلاة أيضا لا حياة فيها ولا قبول لها، فهي ماذا؟ فهي خداج، ذلك لا شك ولا ريب أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما تيسر معك فهذا جواب، وهناك أجوبة كثيرة لأهل العلم ذكروها على يعني هذه الرواية، لكن هذا من الأجوبة التي يعني تذكر في هذا السياق. لكن يعني هناك يعني بعض ما يتعلق بالفاتحة من المسائل، وهي أن يعني قراءة الفاتحة لا تجب في كل الصلوات، يعني بين العلماء خلاف، بين العلماء خلاف، وإنما تجب عند أكثر أهل العلم على الإمام والمنفرد، على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإن الفاتحة عند أكثر أهل العلم عدا الإمام الشافعي وقوله هو القول الراجح، الفاتحة عند أكثر أهل العلم لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية التي يسمع فيها قراءة إمامه، سنأتي لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. فإذا الفاتحة يعني عند أكثر أهل العلم تجب على الإمام وعلى المنفرد، أما المأموم في الصلاة الجهرية فبالعكس يرون أن المأموم يستمع لإمامه، والإمام الشافعي يرى أنه لا بد أن يقرأ كذلك بالفاتحة. كذلك من المسائل التي تندرج في قضية الفاتحة، هل تجب الفاتحة في كل ركعة؟ بعض أهل العلم يرى أن الفاتحة يعني وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي تجب في كل ركعة، تجب في كل ركعة، وعند الإمام أحمد إلا إذا كان مأموما في صلاة جهرية، أما الشافعي فتجب عنده الفاتحة في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد مطلقا، لا بد أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وهكذا الإمام أحمد إلا في هذه الصورة. الإمام مالك يرى أن قراءة الفاتحة إذا ترك الإنسان في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية كالظهر والعشاء والعصر والمغرب، إذا ترك ركعة ولم يقرأ فيها الفاتحة لا يجب عليه شيء، أو يعني صلاته صحيحة لكن يعني يجزى عنه سجود السهو. وأما الإمام أبو حنيفة كما قلنا لا يرى أن قراءة الفاتحة ركن، لا يرى أن قراءة، بل عنده قراءة يعني عنده القراءة فقط في الركعتين الأوليين، في تفاصيل كثيرة عند أهل العلم ما نتشعب كثيرا، لكن نحن نذكر هذا من باب ماذا؟ باب الفائدة ومن باب المعرفة، لأنك قد تقابل أحدا وتناقشه فمعرفتك لهذه الأمور تجعلك يعني تعرف تضع الكلام في مواضعه. يعني بعض أهل العلم كما قلنا لا يرون يعني بقراءة الفاتحة أصلا مثل الإمام أبو حنيفة، وبعضهم يرى بقراءة الفاتحة في غالب ركعات مثل الإمام مالك، وبعضهم يرى بقراءة الفاتحة في كل ركعة مثل الإمام أحمد إلا للمأموم خلف الإمام في صلاة الجهرية، وبعضهم يرى بقراءة الفاتحة في كل ركعة مطلقا مثل الإمام ماذا؟ مثل الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وهناك من يعني يرى أنه أن يعني مثل الإمام أبو حنيفة يرى أن في ركعتين أخريين لك أن تسبح، لك أن تسبح ولا يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. هناك يعني بعض يعني الآثار التي تروى ورد أثر عن علي أنه أمر بالقراءة بركعتين أوليين وبالتسبيح بركعتين أخريين، ولكن هذا الأثر لا يصح عنه. ثم لا نترك كلام النبي الواضح وهدي الصحابة لمثل هذه الآثار الضعيفة، يعني كلام النبي واضح، والصحيح أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، لأن النبي ماذا قال لمسيء في صلاته؟ قال له صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه ركعة كاملة، قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا؟ كلها. ففهمنا من ذلك أن قراءة الفاتحة تجب في كل ركعة من ركعات ماذا؟ من ركعات الصلاة. يعني هذه بعض المسائل المتعلقة بقراءة الفاتحة، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى في موضعها. أيضا من المسائل في هذا الحديث وجوب ماذا؟ وركنية الطمأنينة، ركنية الطمأنينة في الركوع، وهو ركن عند أكثر أهل العلم، ركن عند أكثر أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. لا يقيم أي لا يسكن، لا يطمئن، لا يسكن، لا يطمئن. فإذا إذا ركع الإنسان، إذا ركع الإنسان لا بد أن يطمئن، والطمأنينة كما قلنا أن يسكن. أما الصلاة المتواصلة لا تصح، واحد ركع مجرد ركع سبحان الله وقام ما وقف أبدا ونزل، هذا صلاته ماذا؟ صلاته باطلة. لا بد أن يسكن كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى تسترخي المفاصل أو ترجع العظام. هنا قال صلى الله عليه وسلم: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، هذا في سورة أخرى وفي مسألة ثانية، فأقم صلبك حتى ترجع العظام، حتى ماذا؟ حتى ترجع العظام. إذن الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، وخالف في ذلك من الأحناف كذلك خالفوا في ذلك ولا يرونها يعني من أركان الصلاة، وعندهم مسألة أو دليل يقولونها زيادة على النص القرآني، لأن النص القرآن الله سبحانه وتعالى أمر بالركوع والسجود لم يذكر طمأنينة، هم عندهم يعني قاعدة الزيادة يسمونها الزيادة على النص، فيقولون القرآن ماذا قال؟ أمر الله بالركوع والسجود لم يذكر طمأنينة. نقول طيب إذا لم يذكر الله طمأنينة في القرآن، جاءت السنة مبينة لذلك وموضحة لذلك، فهذه قاعدة ردوا بها كثير من الأمور الواجبة لأن الله لم يعني يفصل فيها في القرآن. نقول السنة جاءت مبينة للقرآن فلا ترد السنة ويرد الاستدلال بها بمثل هذه القواعد التي يعني ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها ماذا من سلطان. إذن الركوع يجب، الركوع واجب، والطمأنينة في الركوع واجب وركن، والطمأنينة كذلك فيه ماذا؟ ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. وهنا أيضا من المسائل التي تتعلق بالركوع: هل يجب في الركوع بعض الهيئات؟ هل يجب في الركوع بعض الهيئات؟ يعني مثلا صفة الظهر، مثل وضع اليد يكون على ماذا؟ ركبتين، هل هذا واجب؟ فمن قال بوجوبه إذا ورد في الحديث فله حجة، ومن لم يقل بوجوبه إذا لم يرد في الحديث فله حجة. ولما رجعنا إلى الحديث بعض رواياته فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يحصر ظهره وأن يضع يديه على ركبتيه، لذلك بعض أهل العلم يستدل بهذه الزيادة في حديث رفاع بن رافع على وجوب ذلك، أن هذا لا بد منه، وأن الإنسان إذا ركع لا يجزئه أن يضع يديه مثلا حال الركوع على فخذيه، أو أن يضع يديه حال الركوع على ساقيه. بعض الناس يعني يضع يديه حال الركوع على ساقيه، وبعض الناس يضعها على فخذيه، فهذه الرواية تدل أنه لا بد أن يضع اليدين على الركبتين، وهذا حجة لمن قال بوجوب ذلك لأنه جاءت به الرواية. ثم يعني أيضا من المسائل التي تذكر: ما مقدار الطمأنينة في الركوع؟ ما مقدار الطمأنينة في الركوع؟ بعض العلماء يرى أنه أدنى سكون بين الخفض والرفع، أنت الآن لما تخفض تنزل لابد أن تسكن سكونا ولو كان يسيرا جدا، لكن لابد من السكون، أدنى سكون بين الخفض والرفع، لما تنزل وترتفع لابد بينهما تسكن وتثبت قليلا. وبعض أهل العلم يرى أن أدنى طمأنينة هي تسبيحة واحدة، أن تسبح تسبيحة واحدة فقط، وهذا مذهب الحنابلة، والمذهب الأول مذهب الشافعية. فيعني عموما يعني تسبيحة واحدة أو أدنى سكون، المهم أنك تسكن قليلا، لا بد من السكون القليل، حتى لو لم تسبح لكن لا بد أن تسكن قليلا، لأن التسبيح في الركوع وفي السجود عند أكثر أهل العلم ليس بواجب. يعني بقيت أمور، هذا حديث عموما يحتاج إلى مثل هذا التطويل، إن شاء الله في الدرس القادم نكمله هذا، والله أعلم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.